والذي كان مصادفاً ل27 من كانون الثاني يناير عام 2013 ميلادي، نجح العلماء الإيرانيون في تنفيذ تجربة إرسال أول كائن حي إلى الفضاء الخارجي وإرجاعه إلى الأرض سالما، وذلك ضمن التطور العلمي الذي تشهده إيران الإسلامية في إطار التحقيقات العلمية والفضائية. وكان العلماء قد أرسلوا قرداً صغيراً في مركبة فضائية إلى الفضاء الخارجي متحدين أجواء الحظر الجائر الذي كان العالم الغربي وعلى رأسه أمريكا فرضه على إيران الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قالوا في أبي طالب.
إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى وفاة عم النبي صلى الله عليه وآله أبي طالب بن عبد المطلب رضوان الله عليه، الذي كان ناصرا لرسول الله، محاميا عنه وعن دين الله، وكان موحدا على ملة أبيه إبراهيم خليل الله.
مستمعين الكرام، روى الشيخ الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما. قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال عليه السلام: كانوا يصلون إلى البيت، أي الكعبة المشرفة، على دين إبراهيم متمسكين به. إخوتنا الأفاضل، ومن الدلائل الواضحة التي يذكرها الإمام زين العابدين عليه السلام على إيمان أبي طالب وإسلامه الذي كتمه مخافة على بني هاشم أن تنبذهم قريش، أنه سئل يوما: أكان أبو طالب مؤمنا؟ فأجاب عليه السلام: نعم. فقيل له: إن قوما هاهنا يزعمون أنه كافر. فقال: وعجبا، أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله؟ ونهى الله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن. ولا يشك أحد أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها من المؤمنات الصادقات.
أجل أيها الأخوة الأعزاء، ذاك دليل على أن أبا طالب كان مؤمنا، وإلا ما أقر الله ولا رسوله أن تبقى فاطمة بنت أسد زوجة له بعد ظهور الإسلام. فالطعن على أبي طالب هو طعن على الله ورسوله. والآن تعالوا معنا أيها الأخوة الأحبة إلى كتاب معروف ومؤلف مشهور، لننظر ماذا كتب هناك في شأن أبي طالب رضوان الله عليه. أما الكتاب فشرح نهج البلاغة، وأما الكاتب فابن أبي الحديد المعتزلي، وليس هو من شيعة الإمام علي عليه السلام، ولكنه حقق ونقب ثم كتب. لنستمع إلى ما كتب بعد هذه الاستراحة القصيرة.
مستمعين الكرام، كتب ابن أبي الحديد في الجزء الثاني على الصفحة 25 من شرحه لنهج البلاغة في رواية المفضل بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال: مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلما مؤمنا. ثم يعلق ابن أبي الحديد على ذلك بقوله: وشعر أبي طالب في ديوانه يدل على إيمانه، ثم على محبته ونصرته، أي للنبي صلى الله عليه وآله، مضيفا: ويدل على معاداة أعداء رسول الله وموالاة أوليائه وتصديقه إياه فيما جاء به من ربه. أيها الإخوة والأخوات، وأما إذا جئنا الشيخ الكليني وأرانا كتابه الكافي في جزئه الأول، قرأنا له إسنادا عن إسحاق بن الإمام جعفر عليه السلام عن أبيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قيل له: إنه يزعمون أن أبا طالب كان كافرا. فقال عليه السلام: كذبوا، كيف يكون كافرا وهو يقول ألم تعلموا أن وجدنا محمداً نبياً كموسى خط في أول الكتب؟
وفي حديث آخر قال عليه السلام: كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
وروي مستمعينا الكرام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع أبا طالب يتشهد الشهادتين بكى وقال: إن الله أقر عيني بأبي طالب.
وفي شرح النهج نقل ابن أبي الحديد إقرار المأمون بإسلام أبي طالب لقول أبي طالب في بعض أشعاره: نصرت الرسول رسول المليك ببيض تلالى كلمع البروق، أذب وأحمي رسول الإله حماية حام عليه شفيق. ورحم الله شاعرا قال: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فذاك بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحماما. تكفل عبد مناف بأمر وأودى فكان علي تماما، فلله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما. وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع هذا البرنامج الخاص تحت عنوان قالوا في أبي طالب.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خلش ما يقول يقول عنك عبد الأوثان، يشهد لك رسول الله كل من عاندك خسران. ابنك ناطق القرآن علي، ابنك ناطق القرآن، يعني انت أبوه شنو قرآن، وابنك سيف الله وميزانه، ابنك شاف الله وميزانه، ابنك شاف الله وميزانه، ابنك شاف الله وميزانه، ابنك شاف الله وميزانه. بحر يمدوخ السفان،
اي والله بحر يمدوخ السفان، كثير تاهت ببحرك يا علي.
بحر بحر يمدوخ السفان، كثير تاهت ببحرك، احر والخندق وصفين، وانت الحاضر ببدرك. لو ان ابنك ابو سفيان، لو ان ابنك ابو سفيان، نعرف ما حد يكفرك، يكفيك بحيدر تتباهى، يكفيك بحد، يكفيك بحد، يكفيك بحد، يكفيك بحد، يكفيك بحد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 209. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها، وتلا عقيب ذلك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهي إشارة إلى السنة الإلهية التي لا بد وأن يعيشها المؤمن بحيث لا يغلبه اليأس ولا القنوط. فالعاطفة كما تعرفون هو الميل والشفقة والحنون، العطف إلى الشيء الميلان إليه. زين، كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير بكلامه إلى ما نحن فيه اليوم من مصائب وتحديات تواجه العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، وكأنه كان يرى هذا المنظر اليوم الذي نحن نعيشه، ومع الأسف نرى البعض يخيم عليه اليأس والخوف. وهذه المصائب وهذه التحديات التي توجه من قبل القوى العالمية التي تسعى إلى اضطهاد المسلمين والمستضعفين، ليس المسلمين فقط في العالم، وذلك باستخدام كل ما لديها من قدرات أمنية وعسكرية واقتصادية وإعلامية لإبادة المسلمين، مستغلة ضعف بعض الدول وعمالة الأخرى، وتطميع وتخويف وتهديد من لا يتبع مشروعها، وتخويف وتهديد من لا يتبع مشروعها، وهي عازمة على رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد الذي تريد له أن يتحول إلى آلة بيد الصهاينة. فالكيان الصهيوني الذي أصبح شرطي الغرب في منطقتنا يريد السيادة على الدول الإسلامية، لا في الشرق الأوسط فقط، بل لتتسع بقعته الجغرافية أيضا، وتشمل سيادته المعنوية حتى الدول الإسلامية البعيدة في الشرق، في شرق آسيا، فإنها حسب زعمهم ستخضع لقرارات هذه الدولة الصهيونية العميلة للغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. فهم يصرحون علنا وجهارا إذا لم تركنوا لسيادة الصهاينة فاستعدوا لحرب عالمية قادمة تطحن فيها كل المستضعفين.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه هنا يشير إلى هذه السنة الإلهية التي لا بد وأن تتحقق شاء من شاء وأبى من أبى، وهي أنه صحيح أن الدنيا قد جفت علينا وجنت وأبعدت أهل الحق عن حقهم بجماحها وتنفرها، لكنها ستميل إلينا وتأتي نحونا كالدابة والناقة التي تضرب حالبها لتقدم إلى رضيعها حقه المستلب كما تزعم. وهذا وعد من الله لأمة المستضعفين في آخر الزمان، كما ورد في كثير من الأخبار والأحاديث التي تشير إلى أن المستضعفين الذين وعد الله أنهم سيرثون الأرض هم أتباع الإمام الغائب الحجة ابن الحسن المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو يتزعم كل المستضعفين في العالم من كل دين ومذهب. وعلى الممهدين أن يهيئوا أرضية ذلك اليوم الموعود بمقاومتهم وإيمانهم ومجاهدتهم ووقوفهم بوجه أعداء الإنسانية أعداء الله. وقد أشار إلى هذا المضمون الإمام زين العابدين عليه السلام في تفسيره لقوله ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض، أنه صحيح أنها وردت في حق بني إسرائيل، لكنه يقول والذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا إن الأبرار منا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته، وإن عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه. وهذا هو قوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ونحن اليوم في هذه الظروف التي يسعى فيها أتباع الباطل لتثبيط عزائم المقاومين من المسلمين الشجعان، ويحاول أن يبرز نفسه كالمنتصر من خلال أسطوله الإعلامي وتضليله الإجرامي، والواقع بعكس ما يعلنه. هؤلاء وإن كانت عدتهم وعدتهم قليلة في مقابل الظلمة والاستكبار والطواغيت، لكنها بفضل الله وسواعد المجاهدين الأشاوس فهي الغالبة، لأنها تتكل على الله وتتكئ على الشعوب اليقظة والتي في مسيرة التيقظ للدفاع عن حقوق المحرومين والمستضعفين. فالبركان في طريقه نحو الانفجار لتغطي ناره كل قوى الشر التي قد تمادت في عدوانها وتخطت الخطوط الحمراء، وجاء دور الوعد الإلهي ليرد الصاع بصاعين على يد أبنائه المجاهدين في سبيل الله الذين لا يخافون في الله لومة لائم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وإن وعد الله حق، ونحن نشاهد آثاره في كافة ميادين الصراع بين الحق والباطل. إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران وانتفاضة الشعوب المستضعفة ضد قوى الاستعمار والاستكبار وتراجع الغرب في كثير من مواقع الصراع وانخفاض سلطتهم ورفع أيديهم وعدم قدرتهم على تحميل سيادتهم بالكامل والتحكم بالدول الإسلامية كما كانوا في السابق هو خير دليل على ما أشار إليه أمير البيان علي بن أبي طالب سلام الله عليه لتعطفن الدنيا علينا، أي رغم كل هذه المؤامرات التي تحاك ضد المجتمع الإسلامي فإننا سنشهد أن كلمة الله ستكون هي العليا وكلمة الباطل وأتباعها المستكبرين هي السفلى، والله ولي المؤمنين والمستضعفين من عباده. وقد ورد في دعاء زين العابدين سلام الله عليه لأهل الثغور اللهم صل على محمد وآله وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر. وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة، والتغابي عما تعنى به مما قد وضح للعيون، فإنه مأخوذ منك لغيرك، وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور، وينتصف منك للمظلوم. املك حمية أنفك وسورة حدك وسطوة يدك وغرب لسانك، واحترس من كل ذلك بكف البادرة وتأخير السطوة، حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار، ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد إلى رب. والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة أو سنة فاضلة أو أثر عن نبينا صلى الله عليه وآله أو فريضة في كتاب الله، فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها، وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهد هذا واستوثقت به من الحجة لنفسي عليك، لكي لا تكون لك علة عند تسرع نفسك إلى هواها. وأنا أسأل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة، أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه، مع حسن الثناء في العباد وجميل الأثر في البلاد وتمام النعمة وتضعيف الكرامة، وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة. إنا إليه راجعون، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحسين الخزاعي، ذكره أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات في مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام. أما بعد، فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى بايعوني، وإنكما ممن أرادني وبايعني، وإن العامة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر، فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى الله من قريب، وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكم السبيل بإظهاركم الطاعة وإسراركم المعصية، ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية والكتمان، وإن دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به، وقد زعمتما أني قتلت عثمان، فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل المدينة، ثم يلزم كل امرئ بقدر ما احتمل، فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما، فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يتجمع العار والنار، والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية، أما بعد، فإن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها، وابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملا، ولسنا للدنيا خلقنا ولا بالسعي فيها أمرنا، وإنما وضعنا فيها لنبتلى بها، وقد ابتلاني الله بك وابتلاك بي، فجعل أحدنا حجة على الآخر، فعدوت على الدنيا بتأويل القرآن، فطلبتني بما لم تجني يدي ولا لساني، وعصيته أنت وأهل الشام بي، وألب عالمكم جاهلكم وقائمكم قاعدكم، فاتق الله في نفسك، ونازع الشيطان قيادك، واصرف إلى الآخرة وجهك، فهي طريقنا وطريقك. واحذر أن يصيبك الله منه بعاجل قارعة تمس الأصل وتقطع الدابر، فإني أولي لك بالله ألية غير فاجرة، لئن جمعتني وإياك جوامع الأقدار لا أزال بباحتك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. مستمعينا الأعزاء، كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا، والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك آمرنا، فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر، أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير، لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه، علي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه، وعدي من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال واحد آخر مع كل أسرته، وهذا هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وما هي إلا دقائق حتى عاد أحمد بعد أن غير ملابسه وهو يمسك بيده ملفا فكسر حبل الصمت بقوله: وكيف تتصورون أني سأذهب بقدمي للحرب؟ المسألة ليست لها علاقة بالخوف من الموت أبدا، ولا بإعالتكم أو الابتعاد عنكم، بل إن المانع الأساس هو العقيدة، فالناس العاديون يرفضون محاربة إيران لأن عاطفتهم تمنعهم من ذلك، فكيف بنا نحن؟ ثم نظر إلى أهله واحدا بعد الآخر، بينما كانت أمه مطرقة واضعة يديها على صدغها وهي تهز رأسها معبرة عن قلقها وحزنها، فقالت مضطربة: أنا خائفة أن أفقدك يا ضياء عيني، الخطر داهم ولا من يرده عنك. وكان أبوه في ضيق شديد وعدم ارتياح، فقد هتف: التأزم أربكني وقض أعماق نفسي، ولا أدري كيف يمكنني أن أجنبك ما أنت معرض له. طلب أحمد من الأهل أن يعودوا إلى الطعام، إلا أن أحدا لم يفعل ذلك، وكأنهم في واد آخر تماما. وبعد لحظات من الصمت رفع الأب رأسه قائلا: أحمد، يا ولدي يا أحمد، نحن نعلم كل هذا، ونعلم أن صداما أشعل الحرب، لكن الذي لا أعلمه وأريدك أن تحدثني عنه هو كيف ستعالج قضية عدم التحاقك بالجيش. ألا تعلم بأن عيون السلطة تنتشر في كل زاوية وزقاق وشارع، وأن عقوبة التخلف هي الإعدام بلا محاكمة؟ فقال أحمد بإصرار: يا أبي، المسألة في غاية البساطة، سوف أبقى في البيت متخفيا، وسأحاول الإقلاع عن الخروج، ألا يكفي هذا؟ توجهت إليه أمه تستعطفه بصوتها الذي بحته الحسرة: لكني خائفة عليك يا بني، قلبي ينفطر من شدة الألم، أخاف أن... فقاطعها أحمد بانفعال: لا تخافي من شيء أبدا، رعاك الله يا أم الحبيبة، الله هو الحافظ، وكل ما قدر لنا يجري علينا، سأكون شديد الحذر بإذن الله، اطمئني. بقي الحديث مستمرا حتى ساعة متأخرة من الليل، وكان الجميع يحاولون التأكيد على أحمد بأنه شمعة بيتهم التي إذا انطفأت سيبقى البيت مظلما إلى الأبد. وقطع الحوار صوت شيماء هامسا يشق لحظات من الصمت، وقد أذبل النعاس عينيها الخضراوين وتلألأ فيهما الدمع: سيمسي بيتنا ليلا دامسا إذا غيبتك المصيبة، أنت شمعة البيت المضيئة نارا ونورا. فيما كان أبو عادل يتمتم مع نفسه دون أن يخاطب أحدا: إن كلا الأمرين خطر على حياته، إذا التحق بالجيش سيكون على شفا خطر الموت المريع، إذ إن الجبهة في ذروة اشتعالها، وإذا لم يلتحق سيعتبر فارا من الجبهة، ويكون عرضة للمداهمة والاعتقال بين لحظة وأخرى. بالله عليكم أخبروني عن حل. أخيرا حسم الكلام أحمد بالقول: أتفهم ما تفكرون به، هدئوا من روعكم، لكن ليكن في علمكم أني سأعمل وفق ما يفرضه علي واجب الديني. وهكذا كان. بقي أحمد في البيت عدة أسابيع لا يخرج منه إلا عند الضرورات القصوى، بغية ترتيب وضع ملائم له، هوية مزورة أو نماذج إجازات عسكرية أو أي شيء يمكنه من الخروج دون أن يتعرض لخطر الاعتقال والملاحقة. وفي ظهيرة أحد الأيام الشتائية الممطرة، ووسط أصوات الرعد والعتمة التي أشاعها الغمام الكثيف، جلس مطمئنا في غرفته يداعب صغيره عليا، وكان يحدثه عن أخيه الذي سيولد، فقال مداعبا شعره: بعد 8 أشهر ستلد لك أمك أخا أو أختا ليلعب معك ويسليك وتمزح معه، كما كان الحال مع آمنة وهشام. وفجأة سأل علي أباه وكأنه تذكر شيئا: بابا، منذ زمن بعيد وأنا لا أرى آمنة وهشام، وعمي عادل أيضا. حقا يا بابا، أين عمي عادل ومتى سيعود؟ في كل مرة تقول لي سافروا وسيرجعون، ولكنهم لم يرجعوا إلى الآن. لماذا؟ أريد أن ألعب مع آمنة وهشام. تحولت ابتسامات أحمد إلى صمت رهيب، فاحتضن ابنه وقبله بعطف وكأنه لم يره منذ أمد بعيد، ثم أجلسه أمامه على السرير وبدأ يخاطبه: حبيبي علي، لا تقلق، سيعود عمك عادل ومعه آمنة وهشام وأمهما. لقد سافروا إلى مكان بعيد وسيعودون حتما يا ولدي. لكن يبدو أن قلب علي كان يحدثه بشيء آخر، فخنقته العبرات وأعاد السؤال على أبيه: لم أعد أصدق هذه الوعود، سيعودون متى؟ وعمي صلاح سافر هو الآخر ولم يعد، متى يعودون؟ قلبي يقول لي لن يعود أحد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:58 نستمع لبرنامج الإغتيال الماكر، في الساعة 4:10 من سيرة الصالحين. شرح الآيات عند 4:21، في الساعة 4:40 فلسطين اليوم. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:25. تلاوة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:35. أما أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 5:41. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 95، وأربعين دقيقة. ننصت لتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:16 العاشرة. في الساعة 6:16 11:30 تأتيكم الواحة الأدبية. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاغتيال الماكر. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الذي كابد الآلام في سجون طاغية بني العباس هارون حتى قضى مسموما شهيدا، غريبا عن بلاده، بعيدا عن أهله وعياله. كان ذلك إخوتنا الأكارم بعد أن قدم هارون العباسي إلى المدينة، فقبض عليه عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وهو قائم يصلي، فقطع هارون عليه صلاته وحمله وهو عليه السلام يقول: إليك أشكو يا رسول الله ما ألقى. فضج الناس بالبكاء عليه، إلا أن هارون شتم الإمام وجفاه وقيده وحمله في خفاء على أحد هودجين، سيره فيه إلى البصرة موهما الناس، فلم يعلموا في أي الهودجين حمل ونفي عن وطنه ليلى. ثم دفعه هارون الرشيد إلى عيسى بن جعفر ليودعه السجن هناك ويقفل عليه بابا لم يفتح لأحد. كان ذلك إلى سنة. ثم كتب عيسى إلى الرشيد أن خذه مني، وإلا خليت سبيله، فقد اجتهدت في أن أجد عليه حجة فما قدرت على ذلك. وحمل الإمام الكاظم عليه السلام من سجن البصرة إلى بغداد، حيث حبس عند الفضل بن الربيع، فبقي مدة طويلة. وأراده هارون على شيء من التنازل الذليل فأبى الإمام عليه السلام، فكتب هارون بتسليمه إلى الفضل بن يحيى فتسلمه. فلما جعله الفضل في شيء من السعة أمر به هارون، فجرد الفضل وضرب بين يديه 100 صوت. ونقل الإمام عليه السلام إلى سجن السندي بن شاهك، فلم يزل الإمام سلام الله عليه ينقل من سجن إلى آخر حتى انتهى إلى سجن السندي، وكان هذا غليظا عليه. وهناك وافى خادم من قبل الرشيد يسمع رأي الإمام علّه يتنازل، فقال الإمام لخادم الرشيد: قل له يا هارون، ما من يوم ضراء انقضى عني إلا انقضى عنك من السراء مثله، حتى نجتمع أنا وأنت في دار يخسر فيها المبطلون. وحاول هارون محاولات عديدة في أن يتنازل الإمام عليه السلام، فخابت محاولاته وباءت بالفشل. وكان منها أن قال ليحيى بن خالد البرمكي: انطلق إلى موسى وأطلق عنه الحديد، وأبلغه عني السلام وقل له: يقول لك ابن عم